إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، جدا جداه إن الحر طوق ركبنا، والجيش قد ملأ الفضاء، صهيلا حتى أبا مهر الحسين رحيلا. فرنا إلى تلك البقاع وصحبه ودعا هنا توفى العهود الأولى، حطوا فهذه كربلاء. حطوا فهذه كربلاء وبخسفها وكهولا، وهنا تجد يدي وتفضخ هامتي، وهنا تجد يدي وتهولا. تخشى مهامتي ويخر سقاء الفرات جديلا. وهنا يزملني المثلث بالدماء فأصير من نزف الدماء غسيلا. وهنا يحز الشمر راسي والظما قد شد في القلب الجريح غليلا. وحاطت عليه الجام برض الغالية وفي الليل جمعهم وقال الليل ممدود روحوا فلا للقام غيري أبد مقصود. اتمطى ابو فاضل على الرايه وفلها اتمطى ابو فاضل على الرايه وحملها وهدها وفي وجه الشهيد احسان فلها وقال لها يا مهجة فاطمة الزهرة ونسلها نفدي لك بنفسي يا سلطان البري. بعد وزينب تعاينها وتصفق راح نبرا وزينب تعاينها وتقول يا دهر الحلو وياهم ورا افراح لا افراح افراح يا ربي لتيف بدلها بلترى الله يعود اهلي من ارض الغار.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع البحث من خلال هذه الآية المباركة هو خطورة الأمراض الأخلاقية وكيفية علاجها. والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان مدى خطورة المرض الأخلاقي، والنقطة الثانية في بيان عوامل وأسباب الأمراض الأخلاقية، والنقطة الثالثة في بيان كيفية علاج المرض الأخلاقي. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان مدى خطورة المرض الأخلاقي على الإنسان، فالإنسان كما يصاب بأمراض جسدية واضحة وأمراض عضوية واضحة، كذلك الإنسان أغلب الناس يصابون بأمراض أخلاقية أيضا، من قبيل الحسد، من قبيل الغرور، من قبيل سوء الظن في المؤمنين، من قبيل الرياء، من قبيل التكبر، من قبيل العجب، من قبيل الرياء، من قبيل النفاق. هذه كلها مفردات للأمراض الأخلاقية التي يصاب بها الناس. هذه الأمراض الأخلاقية لا تقل خطورة على الإنسان من الأمراض العضوية، بل هي أشد خطرا وأشد فتكا بحياة الإنسان. في أين تكمن خطورة المرض الأخلاقي؟ خطورة المرض الأخلاقي تكمن في نقاط ثلاث أو في جهات ثلاث أو في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو ترتب الأثر الوضعي على المرض الأخلاقي. المرض الأخلاقي عندما يأتي إلى نفس الإنسان له آثار وضعية على كمالات الإنسان. أضرب لك مثال. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: الغضب، الغضب مرض أخلاقي، الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. هذا مرض أخلاقي، لكن لما يتغلغل في نفس الإنسان إلى أثر وضعي فساد الإيمان. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الحسد، لما يصاب الإنسان بمرض الحسد، الحسد يميث الإيمان من القلب كما يميث الماء الثلج. شلون لما تخلي الماء على الثلج، الثلج يروح يذوب. الحسد لما يتغلغل في قلب الإنسان، هذا الحسد يميث الإيمان من قلب الإنسان. هذه آثار وضعية خطيرة للأمراض الأخلاقية، هذا واحد. اثنين، المرض الأخلاقي يتجسم للإنسان بعد الموت. شلون يتجسم؟ نحن نعتقد من خلال آيات القرآن ومن خلال الروايات أن أعمال الإنسان تتجسم بعد الموت، الأعمال الحسنة تتجسم على شكل صور حسنة، والأعمال السيئة هم تتجسم على شكل صور سيئة. لذلك مثلا أنت تسمع في عذاب القبر أن الميت يفاجأ بحياة، يفاجأ بعقارب، هذه صور لأعماله التي اقترفها في الدنيا، أعماله السيئة تتجسم على شكل صور حيات، على شكل صور عقارب، على شكل أمور مخيفة يراها الإنسان بعد موته. الأعمال، أعمال الإنسان حسنة أو سيئة تتجسم. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا مات المؤمن دخلت معه إلى قبره ست صور. الميت لما يوضع في القبر ست صور تلازم الميت في قبره، بينهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن صورة وأطيبهن رائحة، فتقف إحداهن عن يمينه وتقف الأخرى عن شماله وتقف الثالثة بين يديه وتقف الرابعة خلفه وتقف الخامسة عند رجليه وتقف السادسة التي هي أبهاهن صورة عند رأسه، فتسأل: من أنتم؟ هي هذه الصورة البهية تسأل الصور الأخرى الملازمة للميت في قبره: من أنتن؟ فتقول التي عن يمينه: أنا صلاته. تقول التي عن شماله: أنا صيامه، عفوا أنا زكاته. تقول التي بين يديه: أنا صيامه. تقول التي خلفه: أنا حجه وعمرته. تقول التي عند رجليه: أنا بره بإخوانه المؤمنين. ثم يسألنا تلك الصورة البهية: وأنت من تكونين؟ تقول: أنا ولايته لآل محمد. فالأعمال الحسنة تتجسم على شكل صور حسنة يراها الميت بعد الموت، مثل ما الأعمال تتجسم أيضا الصفات الأخلاقية تتجسم، الرذائل الأخلاقية تتجسم، الأمراض الأخلاقية تتجسم ويراها الميت على شكل صور معينة، إما في القبر إما في القيامة. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من لقي المسلمين بوجهين، من لقي المؤمنين بوجهين ولسانين، يشوف أخوه المؤمن يظهر له شيء وفي الباطن يبطن له شيء آخر، عند ازدواجية في التعامل مع الناس، عند نفاق في التعامل مع الآخرين، وهذا النفاق والازدواجية مرض أخلاقي. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من لقي المؤمنين بلسانين ووجهين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار. هذا تجسم للصورة، تجسم للمرض الأخلاقي. النفاق مرض أخلاقي، الازدواجية مرض أخلاقي، لكن تتجسم يوم القيامة على صورة لسانين من نار يحملهما الإنسان المنافق. هذا صورة. صورة الأخرى يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله يحشر المتكبرين. إذا واحد عند مرض الكبر متكبر على الآخرين ويرى الآخرين دون مستوى وينظر إلى الآخرين نظرة دونية، هذا شنو عقابه يوم القيامة؟ شلون يتجسم عمل يوم القيامة؟ شلون يتجسم مرض يوم القيامة؟ إن الله يحشر المتكبرين على صورة الذر. شايف الذرة الصغيرة؟ هالطاغية المتكبر في الحياة الله يوم القيامة يذله يخليه مثل الذرة الصغيرة. إن الله يحشر المتكبرين يوم القيامة على صورة الذر يطأهم الناس حتى يفرغ الله من حساب الخلق. يتجسم عمل هذا الإنسان وتتجسم خصلة الأخلاقية الرذيلة ويتحول إلى ذرة صغيرة يطأها الخلق يوم القيامة حتى يفرغ الله من الحساب. إذن الأمراض الأخلاقية تكمن خطورتها في أن هذه الأمراض تتجسم يوم القيامة. الحسد يتجسم، الكبر يتجسم، سوء الظن يتجسم، النفاق يتجسم. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة التي تكشف عن خطورة الأمراض الأخلاقية هو الارتباط بين سلوك الإنسان وبين سجاياه الأخلاقية وبين ملكاته النفسانية. هناك ارتباط تام بين ملكاتك، سواء كانت ملكات حميدة فاضلة أو كانت ملكات رذيلة، وبين سلوكك في الخارج. القرآن شو يقول؟ القرآن يقول قل كل يعمل على شاكلته. على شاكلته يعني ماذا؟ يعني على طبق سجيته، على طبق سجيته النفسانية. كل إنسان عمله على طبق سجاياه النفسانية، على طبق ملكاته الأخلاقية. الآن جيب لك واحد بخيل عنده مرض البخل، وجيب لك واحد كريم عنده فضيلة الكرم. هذا عنده مرض أخلاقي وهذا عنده فضيلة أخلاقية. جيبهم قول لهم والله هذا مشروع بناء حسينية، أو هذا مشروع كفالة يتيم، أو هذا مشروع تزويج إنسان. البخيل ينفق مثل الكريم؟ قطعنا. هذا يتراجع وهذا يتسابق، هذا يتراجع عن العطاء وهذا يتسابق إلى العطاء. لماذا هذا تراجع وذلك تسابق؟ نتيجة وجود المرض الأخلاقي عنده. المرض الأخلاقي عندما يتغلغل يؤثر على سلوك الإنسان. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ما زنى غيور قط. الإنسان الذي يحمل فضيلة الغيرة في نفسه لا يمكن أن يزني، لا يمكن أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، لا يمكن أن يفكر في علاقة مشبوهة. لكن عندما تنعدم الغيرة أصاب الإنسان بمرض أخلاقي، عدم الغيرة شو يصير؟ يقدم على الزنا، يقدم على العلاقات المشبوهة، يسلط نظره على المرأة الأجنبية. هذا السلوك المنحرف من أين جاء؟ من وجود أمراض داخلية في أعماقه. فهنالك ترابط تام بين الملكات الفاضلة وبين السلوك الحسن، بين الأخلاق الرذيلة وبين السلوك السيء. إذن الأمراض الأخلاقية يا إخوان عندما نقول هي أشد فتكا وأقوى خطرا على الإنسان من الأمراض العضوية، أولا لأن المرض الأخلاقي له آثار وضعية شديدة، ثانيا لأن المرض الأخلاقي يتجسم يوم القيامة، ثالثا لأن عمل الإنسان سلوك الإنسان إنما هو وليد ملكاته الأخلاقية. فإذا كانت ملكاته الأخلاقية عالية صار عمله صحيحا، سلوكه جميلا. لكن إذا كان ملوث بالأمراض الأخلاقية انبعث عن ذلك سلوك خاطئ. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان عوامل وأسباب الأمراض الأخلاقية. ليش أنا أصاب بالحسد؟ أحسد الآخرين؟ ليش أنا أصاب بسوء الظن في المؤمنين؟ أسيء الظن بكلماتهم، أسيء الظن بتصرفاتهم، دائما أحملهم على محامل الخطأ. لماذا أنا أصاب بمرض العجب بصلاتي بأعمالي بعبادتي؟ لماذا أصاب بمرض الأنا؟ أنا فعلت، أنا صنعت، أنا عبدت، أنا كتبت، أنا كذا، أنا كذا. لماذا؟ لماذا أصاب بمرض أخلاقي؟ ما هي عوامل الأمراض الأخلاقية عند الإنسان؟ العامل الأول من عوامل الأمراض الأخلاقية هو الغفلة عن الذات. للأسف الشديد شريحة كبيرة من الناس تعيش مرض الغفلة عن الذات. هو يهتم بالأمور المادية في حياته، بأمور معاشه، يهتم بأمور دراسته، شوف إنسان متفوق في الدراسة، إنسان متفوق في عمله، إنسان صاحب كفاءة في مجتمعه، لكن ذاته ذات مهملة، ذاته لا يلتفت إليها ولا يعتني بها. بمجرد أن يغفل الإنسان عن ذاته تهجم الأمراض الأخلاقية على ذاته وتتغلغل في واقعه من حيث لا يشعر. لذلك أنت الآن تشوف واحد من أصدقائك ابن 20 سنة مبتلى بمرض الغرور مثلا، مغرور، إنسان مغرور مصاب بمرض الغرور، أو مصاب بمرض مثلا مرض النفاق، سنة، سنتين، 3، 10، يوصل عمره إلى 40 سنة، ذاك الإنسان هو ذاك الإنسان، ما تغير. الذي كان وهو ابن 20 مغرورا لا زال وهو في سن 40 مغرورا. لماذا؟ لأنه طوال هذه السنوات يعيش مرض الغفلة عن الذات، ما التفت إلى ذاته. لو التفت إلى ذاته ما كان المرض يلازمه إلى هذا المدى من العمر. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: من غلبت عليه غفلته فسد قلبه. الإنسان الذي تغلب عليه الغفلة يفسد قلبه. لماذا؟ لأن الغفلة تترك مجالا للأمراض الأخلاقية تغزو قلب الإنسان وواقع الإنسان وهو لا يشعر ولا يلتفت. فأول عامل من عوامل الأمراض الأخلاقية في مرحلة الحدوث هو الغفلة عن الذات. العامل الثاني من عوامل بقاء الأمراض الأخلاقية هو استصغار المرض. أكو شريحة كبيرة من الناس تستصغر الأمراض الأخلاقية، شوف إذا يصيب مرض عضوي ولو بسيط فورا يباشر إلى الطبيب، فورا لا يتأخر، فورا يبحث عن العلاج. لكن لمن يصاب بمرض أخلاقي يستصغره ولا يعبأ به، حسد يظل كما هو وكأن الحسد ليس بشيء في حياته، سوء الظن يبقى على ما هو عليه من سوء الظن، ويرى أن سوء الظن شيء. ما دام أنا أصلي الحمد لله، أصلي وأصوم وهم أخمس وهم أحج، هم أحضر المعاتم، هم أصلي جماعة، ما يضر التفت، ما لازم التفت الى هذه الامراض. شنو سوء الظن؟ شنو حسد؟ شنو حقد؟ شنو نفاق؟ شنو رياء؟ شنو عجب؟ تشوف انسان ملتزم متدين لكن امراض اخلاقية متغلغلة في حياته، مصاب بالرياء، مصاب بالعجب. لماذا؟ لأنه يستصغر المرض الأخلاقي. عند المعصية شيء كبير أنه يكذب، لا حرام، أنه مثلا يحلق لحيته، لا حرام، أنه مثلا يفعل كذا، لا حرام، لكن خلي يعيش سوء الظن طوال الحياة ما يخلف. خلي يعيش الحق طوال حياته والغضب ما يخالف، خلي يعيش الحسد طوال حياته ما يخالف، دائما ينظر إلى الأمراض الأخلاقية بنظرة استصغار، وهذه نظرة عامة موجودة عند الكثير من الناس. والحال أن الأمراض الأخلاقية كما بينا في النقطة الأولى شديدة الفتك بالإنسان وبحياة الإنسان. هذا اثنين. ثلاثة، استصعاب علاج المرض، هذا عامل من عوامل بقاء الأمراض الأخلاقية. إنسان خير مؤمن دين هم ملتفت لذاته، مو غافل عن ذاته، ويعرف عن نفسه أنه مصاب بمرض سوء الظن في الآخرين، أنه مصاب بمرض مثلا بمرض التكبر على الآخرين، لكن يقول لك أنا الآن ولد 30 سنة، ولد 40 سنة، ولد 50 سنة، شلون تريدني أتخلص من خصلة من ملكة أنا منذ صغري وأنا عليها؟ أنا من يوم أنا صغير وأنا أحسد الناس، أنا من يوم أنا صغير وأنا متكبر، أنا من يوم أنا صغير وأنا أنظر إلى الناس نظرة ازدراء وأسيء الظن فيهم، شلون أنا بين عشية وضحاها تريد أتخلص من هذا المرض؟ عند نظرة استصعاب لعلاج المرض، هذه النظرة تساهم في بقاء المرض، في استقرار المرض الأخلاقي. هذه النظرة مي خاطئة، هذه النظرة ليست نظرة خاطئة، صحيحة. المرض الأخلاقي إذا تغلغل في النفس يصعب انتزاعه، يصعب علاجه، هذا صحيح. المرض الأخلاقي مثل الأمراض المزمنة في استقراره في جسد الإنسان. المرض الأخلاقي هكذا صعب الانتزاع، سيما إذا كانت إلى سنوات طويلة، لكن لا يمتنع انتزاعه، لا يستحيل انتزاعه. كل إنسان بقوة الإرادة والعزيمة يستطيع أن يخلص نفسه من الأمراض الأخلاقية، لكن يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مواجهة للنفس، ويحتاج إلى مزيد من الصلابة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جاهدوا أنفسكم على ترك العادات تملكونها. النتيجة محسومة، فقط تحتاج إلى جهاد. جاهد نفسك على ترك العادة، على ترك الملكة التي استقرت في وجودك، تصل إلى نتيجة تتخلص من المرض، لكن مع مزيد من الصبر ومع مزيد من الزمان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع محسنين. إذن النتيجة نتيجة محسومة، صحيح. المرض الأخلاقي يصعب علاجه، سوء الظن يصعب علاجه، النفاق يصعب علاجه، غير ذلك كلها أمراض أخلاقية يصعب علاجها، لكن مع المجاهدة وإصرار الإنسان على تخليص نفسه من الأمراض من أجل أن يدفع عنه الآثار الوضعية المؤلمة، من أجل أن لا تتجسم هذه الأمراض أمامه يوم القيامة فتكون مصدر رعب وفزع للإنسان، بالمجاهدة يستطيع الإنسان أن يتغلب على أمراضه الأخلاقية. إذن الأمراض الأخلاقية في مرحلة الحدوث تنبعث عن الغفلة عن الذات، في مرحلة البقاء تنبعث عن في مرحلة الحدوث تنبعث عن الغفلة عن الذات، في مرحلة البقاء تنبعث عن استصغار الذنب من ناحية، وتنبعث عن استصعاب العلاج من ناحية أخرى. هذه نقطة ثانية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كيفية علاج المرض الأخلاقي. الإنسان المصاب بمرض أخلاقي كيف يعالجه؟ هنا خطوات ثلاثة أو خطوات ثلاث. الخطوة الأولى هي اكتشاف المرض. اكتشاف المرض كيف يتم؟ بالتعرف على النفس. نحن يا إخوان بحاجة إلى أن نتعرف على أنفسنا معرفة دقيقة. أنا ألفت نظرك إلى شيء، وهو أن النفوس مختلفة الطبائع. أنت نفسك لها طبيعة وأنا نفسي لها طبيعة. الأب وولده كل واحد منهما نفسه تختلف طبيعتها عن طبيعة الآخر. الزوج وزوجته كل واحد منهما نفسه تختلف طبيعتها عن طبيعة الآخر. لذلك أنا مداخل نفسي شيء وأنت مداخل نفسك شيء، مخارج نفسي شيء ومخارج نفسك شيء، نقاط الضعف عندي شيء، نقاط الضعف عندك شيء آخر، نقاط القوة عندي شيء، نقاط القوة عندك شيء آخر. شلون الإنسان يكتشف المرض الأخلاقي عنده؟ لابد أن يتعرف على نفسه، يقوم بدراسة وافية لواقع نفسه. أنا الآن أتأمل بيني وبين نفسي، أنا شنو عندي من مرض؟ شنو عندي من عيب؟ شنو عندي من نقطة ضعف؟ أول خطوة في طريق العلاج هي اكتشاف المرض. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من عرف نفسه جاهدها، ومن جهل نفسه أهملها. الإنسان الذي يعرف نقاط القوة في نفسه يجاهد نفسه، نقاط الضعف يجاهد نفسه. لكن الإنسان اللي يجهل نفسه، أنا وين نقاط الضعف عندي، وين نقاط القوة ما أدري، سأهملها ولن أقف بالمرصاد لها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من حاسب نفسه وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه فاستقال الذنوب وأصلح العيوب. إصلاح العيوب يتوقف على معرفة النفس، على محاسبة النفس، على وقفة صادقة مع النفس. لابد يا إخوان كل إنسان تكون له جلسة مع نفسه. أين عيوبي؟ أين نقاط ضعفي؟ ما هي الأمراض الأخلاقية التي أنا مبتلى بها؟ لابد أن يتعرف على نفسه حتى يكتشف المرض الموجود عنده. ثم تأتي الخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي خطوة مؤكدة للخطوة الأولى في اكتشاف العلاج والالتفات له والحذر منه. شنو هي؟ الروايات تؤكد يا إخوان على شيء، تعاليم أهل البيت تؤكد على شيء مهم في الحياة. ما هو؟ هو اختيار الصديق الناصح. الآن أنا أريد أكون وياك صداقة، مقياس الصداقة ما هو؟ أنا الآن أريد أكون علاقة مع صديق في الجامعة، أريد أكون علاقة مع صديق مثلا في نفس المنطقة. مقياس الصداقة عند أهل البيت ما هو؟ مقياس الصداقة اختيار الصديق المهذب الناصح المرشد. أما الصديق المجامل هذا لا تنفع العلاقة معه. الصديق الذي أنزعج، إذا الصديق الذي أريد منه أن دائما أن يتحفني بكلمات المدح بكلمات الثناء ويتغاضى عن مساوئي، هذا الصديق لا ينفع الإنسان شيئا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أحب أصحابي إلي من أهدى عيوبي إليه. إنسان يحتاج إلى صديق يكون له كالمرآة، يكشف له عن عيوبه، يكشف له عن ثغرات نفسه، وهذا ينبغي أن يكون أحب أصدقائه، أقرب أصدقائه. بل الإمام الرضا عليه السلام، أكو رواية لطيفة عن الإمام الرضا، الإمام الرضا يعلمنا كيف نبرمج حياتنا. أنا كشاب شلون أبرمج حياتي؟ إمام الرضا يعلمنا، يقول اجعل يومك على 4 ساعات، قسم يومك إلى 4 ساعات، يعني 4 أقسام. شنو هالأقسام 4 المهمة بنظر الإمام الرضا عليه السلام؟ ساعة لمناجاة الله، الإنسان حتى يشبع حاجة الروحية لابد يكون عند وقت يناجي فيه ربه، 1. ساعة لأمر المعاش، وهذا واضح، الإنسان مسؤول عن حياته المادية فلابد أن يوفر وقت لأمر معاشه، وساعة لماذا؟ وساعة لقضاء لذاتكم، يعني اللذات المشروعة المحللة، وساعة، هذه النقطة المهمة، لمعاشرة إخوانكم الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. أنا مو أبني علاقتي مع أصدقائي على المجاملة، هذا خطأ. حق الصديق على الصديق أن يوجهه، أن يرشده، أن ينصحه، أن يبين له أين الثغرات في حياته. يا إخوان، لا تنزعج إذا نصحك صديقك، لا تنزعج إذا بين لك صديقك وجود ثغرة أخلاقية في حياتك، هذا مغنم. الصديق الناصح، خذها مني كلمة، الصديق الناصح مغنم، الصديق الناصح ربح عظيم، الصديق الناصح كالكبريت الأحمر. إذا وجدت صديقا بهذه المثابة حافظ على صداقتك معه، اغتنم صداقتك معه، فإن الصديق الناصح كالكبريت الأحمر في قلته وندرته. هذه جهة. الجهة الأخرى المرتبطة بالصديق الناصح، أنا الإنسان المصاب بمرض أخلاقي، لما أكون أنا مصاب بسوء الظن وأصادق إنسان هم مصاب بسوء الظن، النتيجة شنو؟ أنا أبقى على ما أنا عليه وهو يبقى على ما هو عليه. لذلك أحتاج إلى صديق مهذب، لما أعاشر إنسان أحاول أن أبحث عن الصديق المهذب عن الرذائل الأخلاقية، حتى تكون حياتي معه حياة نافعة وحياة مجدية. هدفنا 3، كل إنسان يريد أن يعالج أمراض الأخلاق عنده لابد أن يرجع إلى روايات أهل البيت الأخلاقية ويقرأ سيرة أهل البيت الأخلاقية، لابد. هذا عنصر مهم في علاج المرض. أهل البيت عليهم السلام لما تحدثوا عن أضرار الأمراض الأخلاقية بيّنوا أيضا كيفية علاجها، لذلك جو علماءنا الأجلاء وألفوا كتبا مهم، وألفوا كتبا مهمة في الأخلاق، لا يستغني الإنسان، كل إنسان، أن يرجع إليها. اقرأ كتاب أخلاق أهل البيت للسيد مهدي الصدر عليه الرحمة. السيد مهدي الصدر كتب كتاب مجلد مختصر اسماه أخلاق أهل البيت بلغة جميلة وواضحة. شنو سوى في هالكتاب؟ جمع فيه الأمراض الأخلاقية كلها، سوء الظن، التكبر، النفاق، الكذا، وبين كيفية علاجها من خلال كلمات محمد وآله عليهم السلام. كتاب أخلاق أهل البيت، كتاب جامع السعادات للشيخ النراقي. هذه الكتب كل من يريد أن يعالج أمراضه الأخلاقية لا بد أن يرجع إليها، لأنك عند العلاج تحتاج إلى طبيب، وبما أن الطبيب المباشر غير موجود ترجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، فإنها تكفلت ببيان علاج الأمراض الأخلاقية. رواياتهم وسيرتهم، أيضا سيرتهم، لما الإنسان يقرأ دائما سيرة أهل البيت ويسمع دائما سيرة أهل البيت، هذه تنمي عند الإنسان روح الأخلاق. لذلك نحن نؤكد على أن المنبر الحسيني ينبغي أن يشتمل على ذكر سيرة أهل البيت. مو بعض الأشخاص يقول لك أنا شنو أسمع الخطيب، هو غير يعرض سيرة أهل البيت، الإمام متى ولد ومتى توفي، وشلون تعامل مع عدو فلان، وشلون كانت أخلاقه مع أهل زمانه كذا. هذا شيء مو مهم، نحن نحتاج إلى دراسات تحليلية. لا، مو لازم دراسات تحليلية، نفس عرض السيرة العطرة لأهل البيت أمر ضروري، أمر مهم، والمنبر الحسيني لا بد أن يسد هذه الجنبة، جنبة عرض سيرة أهل البيت عليهم السلام، فإن أهل البيت جسدوا عظمة الأخلاق. اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، أي عظمة في الأخلاق جسدها سيد الشهداء الحسين. أعداؤه يحيطون به من كل ناحية، وقد جاءوا ليأخذوا به إلى ابن زياد، ومع ذلك الحسين لما وجدهم عطاشا أمر بسقيهم الماء، وأمر بسقي خيولهم، والماء عند الحسين قليل، مع ذلك أنفقه على سقي أعدائه وخيوله. والأعظم من ذلك علي بن طعان المحاربي، علي بن طعان كان من جملة الجيش الذي جاء للأخذ بيد الحسين، والحسين قال له أنخ الراوية حتى يشرب الماء. ما عرف علي بن طعان شنو مقصود الحسين، وقام الحسين بنفسه وسقاه الماء، بالحسين بنفسه سقاه الماء. لكن شلون جازى علي بن طعان، شلون رد الجميل على الحسين؟ تدري شلون علي بن طعان جاز الحسين يوم كربلاء؟ هو علي بن طعان يقول أنا يوم العاشر شفت الحسين مرمي على أرض كربلاء، ويتكلم بصوت خفي يقول علي بن طعان أقبلت أسمع شي يقول الحسين، وإذا الحسين يقول وحق جدي أنا عطشك، اسقوني قطرة من الماء فلقد تفطرت كبدي من الظما. الآن جاء وقت رد الجميل، علي بن طعان يريد رد الجميل إلى الحسين اللي سجاه الماء. استوى علي بن طعان يقول أقبلت إلى المعركة، ملأت حجري من الحجارة وأقبلت إلى الحسين، كلما أن الحسين ضربته بحجر على جسده. جسد الحسين يشخب دما عبيط. يقول لما توالت الضربات على جسد الحسين خفت صوت الحسين، خفت صوت الحسين، انهارت قواه، يقول جيت إلى المشرع أملأ القرب ما يرق قلبي لحاله، قلت أسقيه شيئا من الماء، ملأت القرب ماء، خرجت من المشرع وإذا المنادي ينادي لقد قطع رأس الحسين. إجا علي بن طعان وإذا رأس الحسين على رأس رمح طويل تلعب الريح بشيبته البهية يمينا وشمالا، النساء الأطفال ينظرون إلى الرأس الشريف وينادون حسين حسين. قال له الحار إن كان ولابد فخذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. فقال الحسين أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح أنا. قال تفضل أمام الضعينة. أقبل الطرماح أمام ضعينة الحسين رافعا صوته يا ناقتي لا تدعى. يلا يلا خلينا ويا الطرماح نحدو نحدو يا ناقتي لا تذعري وامضي بنا قبل طلوع بخير فرسان وخير سفر السادة البيض الوجوه الزهر. يلا دعاء دعاء يا مالك النفع ما اريد اسمع صوتك يا مالك النفع ما قول قول ايد حسينا سيد سيد حسينا سيد يا زينب الطهر وبيت الطهر أنا استعد لسيار. بينما الصبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسينا 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 قل قل وحسينا 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 وحسين 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 فعلى صهوة زان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هد الفلا. قيل هادي كربلاء قال كرب قال كرب انزلوا ان بهذه الارض ملقى العسكرين وحسين ها هنا موضع خيامنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح اطفالنا. فاقبلت زينب تنادي وحسين
طلعت من خيام النساء زينب تنادي يا حسين هالعسكار ترى طيب يلا وياها وياها طلعت من خيام النساء يا حسين هالعسكار ابو علي وان كان هاللي خيمه كلهم عاد يا زينب وان كان هاللي خيمه الحرب كلهم يا ضمدنا مستعد ابو علي تبقى منازلنا خلية في المدينة ونشار رحتون كافي الله احنا نولد الله يعديك البلاء ارض الوطن يا ابو علي رد النساوي اسمع الجواب من الحسين قالها ودمع العين فوق الخد فيا خلصت يا زينب مدتي والعمر دوام بعد يا زينب راسي مخطي الرسال مأجورة مأجورة راسي بخطي الرفاع والصدر يرى وبحالة قشرة عقب عيني تصير أبو علي عندي عتاب أبو علي قالت عجل يا حسين للذلة جبتني ارض المدينة مشان يا ابن ام تركتني يا حسين وين الملتجى لا ضيعت ما اقدر على ذلة وهضام يا قرة العين نادت دمعتها Thank you.